الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد بكتاب الطهارة تفضل شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف الله المقصد الثالث العبادات الكتاب الأول الطهارة الفصل الأول الطهارة من النجاسات باب الاستياء بالماء متفق عليه عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به وفي رواية لهما كان إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به وفي رواية للبخاري ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة وأخرج مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية حديث صحيح وأخرج الترمذي والنسائي عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح زاد عند أحمد وهو شفاء من الباسور وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء حديث صحيح وأخرج الدارمي عن مسيب بن نجبة عن المسيب بن نجبة قال حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء إسناده ضعيف وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال فهو ذاك فعليكموه حديث صحيح وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا حديث ضعيف وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه إناء آخر فتوضأ ولفظ النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض وعند الدار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتني بوضوء ثم دخل غيضة فأتيت بماء فاستنجى ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يديه ولفظ ابن ماجه قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض حديث حسن وفي رواية لأحمد فأتيته بوضوء فاستنجى ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان وخرج النسائي وابن ماجه والدارمي عن جرير بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات وضوءا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض وعند الدارمي مثل حديث أبي هريرة المتقدم رواية الدارمي حديث حسن قال وأخرج أحمد عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قال والله يا رسول الله فما هذا الطهور الذي تطهرون به قال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا حديث حسن لغيره وأخرج أحمد عن محمد بن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني قال يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال فقالوا يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء.
اللي كانوا يستجمرون.
باب الاستجمار بالحجارة. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه لا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي وضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. وزاد في رواية ثم انصرفت حتى إذا مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وأخرج البخاري عن عبد الله مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وأخرج مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار يستطب بهن فإنها تجزي عنه. حديث حسن. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن
الباء مشددة مفتوح.
نعم.
إذا حذف حرف العلة الأخير الحرف المضاعف شدد.
قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزي عنه. حديث عن خزيمة بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن رويفع بن ثابت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. زاد أبو داود في أوله عن شيبان القتباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا لطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال الحديث. وفي رواية وهو معه بحصن باب أليون قال أبو داود حصن أليون على جبل بالفسطاط. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عبد الله مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. لفظ الترمذي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه. إسناده حسن. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. فمتفق عليه عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وفي رواية لهما: ولا يتمسح بيمينه. وفي رواية لمسلم: ونهى أن يستطيب بيمينه. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. حديث حسن صحيح. نفس الشيء شيخ: فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. حديث حسن صحيح. باب إذا استجمر فليوتر. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وأخرج ابن ماجه عن يعلى بن مرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي: إيت تلك الأشاءتين، قال: وكيع، يعني النخل الصغار، فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا، فاستتر بهما، فقضى حاجته، ثم قال لي: إيتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، ولفظ الدارمي: إذا ذهب إلى الحاجة، وفي رواية: إذا تبرز. وعند الترمذي: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى حاجته فأبعد في المذهب. زاد النسائي قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. حديث صحيح. وأخرج النسائي بن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وعند ابن ماجه: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ثانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستثر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى أني آوي له من فك وركيه حين بال. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي والدارمي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي التياح قال: حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدثه عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. حديث حسن. وأخرج أحمد عن أبي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال. قال شعبة فقلت لأبي التياح جالسا قال لا أدري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله. صحيح لغيره دون قوله فإذا بال أحدكم إلى آخره. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. زاد ابن ماجه في أوله كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء. فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله، وذكر الحديث. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن السباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن في الزوائد، إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث. قيل ما الملاعن يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء، حديث حسن لغيره. باب النهي عن البول في الماء الراكد. في المتفق عليه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولفظ أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وفي الرواية الأخرى ثم يغتسل منه، وكذا لفظ الدارمي. وفي رواية للنسائي والترمذي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وللنسائي ثم يغتسل منه أو يتوضأ. وأخرج مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع، صحيح بلفظ الدائم. باب البول قائما. فمتفق عليه عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. زاد في رواية لمسلم ومسح على خفيه. وفي متفق عليه عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. ولفظ مسلم وآخره عند البخاري كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. وأخرج ابن ماجه عن مغيرة بن شعبة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. لفظ ابن ماجه أنا رأيته يبول قاعدا، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما، حديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما، إسناده صحيح. باب حكم المذي. فمتفق عليه عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ولفظ مسلم فاستحييت من أجل فاطمة فقال منه الوضوء. وفي رواية البخاري: فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وله: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية عن علي مثله، وفي رواية عن سليمان بن يسار مثله، وفي رواية لأحمد: ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن علي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي فإذا فضخت الماء فاغتسل. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة بن أنس أن عليا قال: كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوء. منكر بذكر عمار. وأخرج النسائي عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ. منكر بذكر عمار. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا، فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فجندب مولى عبد الله بن عياش، أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وجندب مجهول. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وفي الموطأ عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوب. اتفق عليها لما قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وفي رواية للنسائي قال أبو أيوب وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتحت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وفي رواية لهما مستدبر القبلة مستقبل الشام. زاد في رواية البخاري وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. وفي أول رواية مسلم عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس الحديث. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأخرج مسلم عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي رواية: ونهى عن الروث. وفي رواية: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء. أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجة عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجة عن جابر عن أبي سعيد الخدري أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجة عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى: فقلت: ذلك للشعبي. فقال: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت. حديث ضعيف جدا.
عيسى الحناط والخياط والخباط كلها تسمى بهذه الأسماء الثلاثة.
وخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. حديث ضعيف. وخرج الترمذي على أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. ضعيف الإسناد. وخرج الدارمي عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وفي رواية: ويأمركم ألا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. قال أبو عاصم مرة: وينهاكم أو يأمركم. زاد في رواية لأحمد: ولا تحلفوا بغير الله. إسناده ضعيف.
في حديث أخرى ذكر ابن عمر المتقدم قال: إيش رأيته قبل وفاته بعام.
وأخرج أحمد رائط وهو في الموطأ بلفظ القبلة، وهو صحيح لغيره لكن بلفظ القبلة. باب ما يقول عند الخلاء. فمتفق عليه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية لمسلم: كان إذا دخل الكنيف. وأخرج أبو داود بن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند ابن ماجه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحد الخلاء أن يقول بسم الله، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف. باب لا كلام عند البول. أخرج مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن مهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. زاد في رواية أبي داود ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. وزاد عند ابن ماجه قال: إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء. وفي رواية عند أحمد أنه سلم عليه وهو يتوضأ، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. في الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال لك، حديث صحيح. وقال في الزوائد إسناده واهن. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. ولفظ ابن ماجه: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، حديث ضعيف.
عندنا صحيح وغيره، عندك ضعيف؟
نعم.
أكثر أهل العلم يضعفونه. نعم.
وأخرج أحمد عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. إسناده حسن في المتابعات والشواهد. باب بول الصبيان. فمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. وفي رواية للبخاري: وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه. ولفظ مسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم الله عليه وسلم. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي رواية لهما: فدعا بماء فرش عليه. وأخرج أبو داود بن ماجه عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السمح قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وعند أبي داود عن علي قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. زاد في رواية ما لم يطعم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. حديث أثر صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أم كرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. حديث صحيح. وقال في الزوائد في إسناده انقطاع. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال جاءت أم الفضل ابنة الحارث بأم حبيبة بنت عباس فوضعتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالت فاختلجتها أم الفضل ثم لكمت بين كتفيها ثم اختلجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيني قدحا من ماء، فصبه على مبالها ثم قال أسلك الماء في سبيل البول. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أم الفضل قالت رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال خيرا، تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم. قالت فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال فضربت بين كتفيه فقال ارفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله أوجعت ابني. قالت قلت يا رسول الله اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. قال إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. حديث صحيح. باب الحظ على التنزه من البول. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم ستر بها ثم بال، فقلنا كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. ولفظ النسائي وابن ماجه إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. حديث ضعيف. باب حكم المني. ثم اتفق عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية للنسائي وابن ماجه بلفظ فأحدته وللنسائي فأحكه. وفي رواية للنسائي كنت أفرك الجنابة، وقالت مرة أخرى المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج مسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء ثوب واحد؟ قال نعم أصلي فيه وفيه. أي قد جمعت فيه، حسن بما قبله. وأخرج أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان، ضعيف بهذه السياقة. وفي الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاصي، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاصي أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاصي، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. باب النجاسة تقع في السمن. أخرج البخاري عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وفي رواية للنسائي وقعت في سمن جامد. أخرج الدارمي عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها فاطرحوه، إسناده قوي. وأخرج النسائي عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، حديث شاذ. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، حديث شاذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كنا نضع السمن في الجرار فقال إذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه، إسناده ضعيف. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. أخرج في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي رواية لمسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، ولمسلم عن ابن عباس عن ميمونة في معناها. وأخرج البخاري عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. وفي رواية لأحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أخذتم مسكها، فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية عن أبي الخير قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. وفي رواية سألت ابن عباس فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. وفي رواية للنسائي أن ابن وعلة سأله فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء، فقال ابن عباس الدباغ طهور، قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء مختصرة. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء أنه كان لا يرى به يعني شعر الآدمي بأسا أن يتخذ منه الخيوط. وأخرج البخاري معلقا عن الزهري قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وأخرج البخاري معلقا عن ابن سيرين وإبراهيم قال لا بأس بتجارة العاج. وأخرج أبو داود والنسائي عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. ولفظ النسائي فإن دباغها ذكاتها. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها، وفي رواية دباغها ذكاتها، وفي رواية ذكات الميتة دباغها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ثوبان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة. زاد ابن ماجه إذا دبغت. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن سلمان قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهابها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال كنا نصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها وكلها ميتة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن مغيرة بن شعبة قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتيت خباء فإذا فيه امرأة أعرابية، قال فقلت إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد ماء يتوضأ، فهل عندك من ماء؟ قالت بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب فوالله ما قالت بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إلي من روحه، ولكن هذه القربة مسك ميتة ولا أحب أنجس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها. قال فرجعت إليها فذكرت ذلك لها فقالت إي والله لقد دبغتها، فأتيته بماء منها وعليه يومئذ جبة شامية وعليه خفان وخمار، فقال فأدخل يديه من تحت الجبة قال من ضيق كميها، قال فتوضأ فمسح على الخمار والخفين. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ثابت قال كنت جالسا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد فأتى رجل ضخم فقال يا أبا عيسى، قال نعم، قال حدثنا ما سمعت في الفراء، فقال سمعت أبي يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال يا رسول الله أصلي في الفراء، قال فأين الدباغ؟ فلما ولى قلت من هذا؟ قال هذا سويد بن غفلة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أم مسلم الأشجعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وهي في قبة فقال ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة، قالت فجعلت أتتبعها. إسناده ضعيف. باب حكم الكلب. فمتفق عليه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية لمسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وله فليرقه ثم ليغسله. زاد الترمذي وفي رواية لأبي داود وإذا ولغ الهر غسل مرة. زاد الترمذي أولاهن أو آخرهن بالتراب، ولأبي داود في رواية السابعة بالتراب، وللنسائي فليرقه ثم ليغسله. وأخرج مسلم عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب الثامنة في التراب، وفي رواية ابن ماجه قال ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وخرج البخاري معلقا عن الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان الثوري: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس. وخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حديث صحيح. باب: الأرض يصيبها البول. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. حديث صحيح. باب: الأرض يطهر بعضها بعضا. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: بلى. قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله، إن نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا. حديث ضعيف. باب: طلق فيه فرد بعضه على بعض. ولفظ ابن ماجه: بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي نضرة قال: بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. حديث صحيح. باب: الأذى يصيب النعل. أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي رواية: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. حديث صحيح. باب حكم الهرة. أخرج الخمسة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أنضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. حديث ضعيف. باب البول. أخرج أبو داود والنسائي عن أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. حديث حسن. 4 سنين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. حديث صحيح. وخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: هذا ماء نتوضأ به. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. حديث ضعيف. وأخرج الأربعة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: منكر. وأخرج الأربعة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. زاد أبو داود بعد مستحمه ثم يغتسل فيه، وفي رواية: ثم يتوضأ فيه. صحيح دون الشطر الثاني. وأخرج أبو داود والنسائي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن حماد قال: البول عندنا بمنزلة الدم، ما لم يكن قدر الدرهم فلا بأس به. أثر صحيح الإسناد. باب المياه.
بارك الله فيكم ووفقك الله للخير، تقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم في طاعته.